الرحيم وصلى الله على محمد وعلى المأمين. من جملة الأمور التي أعتبر أجستي من الآداب مع أن العلماء حكموا بالاستباب وهما فتك الكميس كميس الميت رجل كان أو امرأة وأن سحبه من تحت لهم من طرف الأجل. ثم بعد ذلك قال أن هذا الفتق لابد أن يكون برضا الوارث البالغ رشيد ولي المختار طبعا. ثم بعد ذلك حكم ثالث عنده أن يجمع هذا الكميس ويجعل على عورة الميت سترا لعورته. في هذا الشأن وقيد الفتق مليه. والرواية الموجودة في ذلك رواية واحدة وهي رواية الثامنة من باب الثاني من أبواب تكفين الميت جاء فيها كلمة الخرق. هذه رواية ضعيفة السند. شيخ الجليل فضل هذا أختم على فضيلة الشيخ هذا كتابة هذا شو اسمه هذا عندك إذا عكوز مليه من تفضل من في شخص واحد وهو بلي أحمد بن محمد هذا لم يعلم من هو لأنه لم يذكر الجد وكذلك ولم يذكر اللقب. وأحمد بن محمد الشخص في هذه الطبقة الذي فيها هذا الشخص أكثر من شخص بليها وأكثرهم ضعاف أو هم مجهول حاله وبعضهم الثقات. ومعلوم هنا أنه على حكم لا يمكن إثباته بدونهم هذا رواية المعتبرة. ولكن وليقال في الجواهر وغير الجواهر أنه هذا الضعف مجبور هنا بهم عمل الأصحاب. في الواقع إثبات هذا الحكم الموجود في الرواية مبني على عهد الأمرين، إما القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن بأن يقال إن الحكم الاستحبابي يثبت برواية ضعيفة، والأمر الثاني هو جبر هذه الرواية بعمل الأصحاب. فإن هذا ثبت عهد الأمرين فهو، وإلا هذا فلا هذا يثبت، وكلا الأمرين غير ثابتين عندنا. قاعدة التسامح غير ثابتة وعمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية، فالنتيجة هذا يكون الحكم بمقتضى ما وصلنا إليه يكون احتياط استحبابيا ولا يمكنه الحكم به الاستحباب فتوى. ثم هذا قول الذي يفتق دون التمزيق أو خرق معلوم فرق بين القرق وبين الفتق. الفتق هو هذا مكان يزال الخيط من مكان الخياط هذا يسمى فتقا. وأما خرق أو تمزيق فهو عام يشمل هذا المكان وغيره. تقييده بالفتق هذا لم نعرف له وجها. وأما ولي حكمه بأن يكون بإذن الوارث هذا على طبق القاعدة، وذلك باعتباره أنه المال كله حتى القميص الذي هو على بدن الميت ينتقل بالموت مباشرة إلى الوارث يصبح ماله يصبح الوارث مالكا لهذا القميص. فلا يجوز خرقه ولا فتكه ولا تمزيقه بدون رضام هذا ولو مليا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وهذا الحكم وهو عدم التجاوز عن مال المسلم من ضروريات الإسلام لا ينبغي الرعب فيهم. فلو نعم ربما يقال أنهم فيها إذا كان الوارث حيا وحاضرا أو غائبا ولكنهما بالغ رشيدون فظاهر الحال هذا يقتضي رضا الوارث هذا إلا إذا كان واحد حاقد الميت الوارث يرضى أن لا يؤذي الميت هذا بنزع الكميسة منها طرف الرأس، غالبا يرضون بفتك أو تمزيقهم. وعما الحكم الثالث موجود في كلام اليسين، وهو أن يجمع ذلك وأن يستر به العورة، ولا تستر العورة بهذا القميص ومن طرف الرجل. كلمة طرف الرجل موجودة في روايتين، الرواية التي ذكرنا وهي رواية ثامنة بل من باب الثاني من أبواب الكفن. وعما جعلهم على العورة فموجود في الرواية الثالثة، هذا من باب الثاني من أبواب غسل الميت، وهي رواية يونس التي تكلمنا فيها. وتلك الرواية لم يرد فيها التمزيق أو خرقون، فقد ورد أنه يجر الكميس هذا من طرف الرجلين ويجمع على الأورام. فكأن اليسين نظر في روايتين معنا فاستنتج منهما هذا الحكم، وهو أن يخرق أو يفتك الكميس ثم يجعله على الأورام. هذا واضح. وبعد ذلك أفتى اليسين بأن يكون من الآداب، قلنا ليس من آداب بل من أحكام شرعية، أن يكون تغسيل الميت بنيا تحت السقف. ولكن الموجود في الرواية وهي رواية أولى الباب 30 من أبوابها الغسل، هذه الرواية هناك أن يكون ساتر ليس شرط السقف. رواية معتبرة علي بن إبراهيم عن أبيهم، رواية عن أبي الحسن سلام الله عن أخيه أبي الحسن سلام الله عليه، علي بن إبراهيم عن أخيه أبي الحسن، قال سألته عن الميت هل يوصل في الفضاء، قال لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب إلي. فالرواية موجود فيها الستر في الفضاء، لا يغسل في الفضاء، ولكن هذا لم يوجد كلمة سقف. تقديم اليتيم للسقف على مطلق ساترة لم نعرف له وجها. فعليها ولسان الرواية لسانه على الاستحباب، حيث لم يأمر الإمام بأنه لازم أن يكون هناك ساتر، بل قال وإن ستر بسترين فهو أحب. ورواية ثانية ضعيفة سنده، فيها رجل وهو راوي عن الإمام طلحة بن زيد كان بتريا ولم يرد فيه توثيقون. هذا قال إن أباه يعني عمير إمام صادق، يقول أباه يعني إمام الباقر كان يستحب منها أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا، يعني إذا غسل. هذه رواية بلها هذا بمفهوم الرواية الأولى، ولكن الاعتماد على الأولى وليس على الثانية، باعتبار ثانية ضعيفة سندا لا بأس بأن تجعل هذا من المؤيدات. فتحصل لما ذكرنا أن الاستحباب ثابت هنا فيها ست في وضع الساتر فوق المكان الذي يغسل فيه الميت، وأنه بل لا يغسله في الفضاء. هذا بل وللكلام بقية والحمد لله.